بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الشرط السادس أن يكون حول البيت أو داخل المسجد مهما توسع، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعلى هذا نقل الإجماع، ومعنى هذا أنه لا يأتي آت فيطوف في مكة، في أطراف مكة، يأتي بالسيارة. وأنتم تعرفون، الذي يعرف والذي ما يعرف يعرف، أنهم جعلوا للحرم، جعلوا له ما يسمى بالدائري، يعني خط دائري على الحرم. جعلوا لمكة يعني أربعة على حسب الخلفاء الأربعة: الدائري الأول دائري طريق أبي بكر، ثم طريق عمر، ثم طريق عثمان، ثم الدائري الرابع طريق علي بن أبي طالب. فما يأتي آت بالسيارة فيدور في الطريق الثالث أو الرابع سبعة أشواط ويقول طفنا بالبيت، انتهينا من العمرة. لا بد أن يكون حول البيت أو داخل المسجد مهما توسع المسجد، مهما توسع المسجد. السابع: الطهارة من الحدث الأكبر، لحديث عائشة في البخاري ومسلم. وتسمية هذه الطرقات بأسماء الصحابة هذا أمر طيب، أمر طيب. طريق أبي بكر، طريق سيدنا أبي بكر، طريق سيدنا عمر، فجزاهم الله خيرا، يذكرون الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو تسلطت الشيعة على مكة لا وجدتها طريق الخميني وطريق الخامنئي. قال: الطهارة من الحدث الأكبر، لحديث عائشة في البخاري ومسلم. وفي المملكة الطرقات والمساجد والأماكن تسمى بأسماء الصحابة، وفي الغالب أنها بأسماء الصحابة المعروفين المشهورين، لكن في بعض الأماكن تجد الشوارع بأسماء صحابة ربما لم تسمع بهم من قبل. فأين هذا؟ بكثرة أماكن وشوارع بأسماء صحابة ربما لم تسمع بهم، ففي أي مكان وفي أي بلد. من يقول؟ فهمتم السؤال؟ أقول في المملكة في الغالب أنك تدور في الشوارع، إذا وجدت أسماء الصحابة الغالب أنها أسماء الصحابة الذين هم معروفون عند الناس. في غير المملكة في بعض البلدان يجعلون الأسماء، أسماء الشوارع بعضها بأسماء من الصحابة الذين ما عرفناهم من قبل، وهم كثير. عندك في الأردن، بارك الله فيكم، في الأردن تجد أسماء كثيرة جدا وكلهم صحابة. فإن الأردن كما يذكر أهل العلم أنه مات وقتل فيها مئات بل آلاف الصحابة. في بلاد الشام قتل آلاف الصحابة، وبعضهم لم يكن معروفا بالرواية، فلهذا تجدهم هناك يختارون هذه الأسماء، أسماء الذين قتلوا في تلك البلاد من أصحاب النبي، فيجعلون الشوارع والطرقات والأماكن بأسمائهم. وهذا كثير، هذا هناك كثير. قال: الطهارة من الحدث الأكبر، لحديث عائشة في البخاري ومسلم. عندما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وعلى هذا قول جماهير العلماء هذا من الحدث الأكبر، دليل صريح أنه لا يجوز الطواف حول الكعبة والإنسان عنده حدث أكبر، سواء كان حيض أو نفاس أو جنابة. وعلى هذا قول جماهير العلماء. وأما الطهارة من الحدث الأصغر فالصحيح أنها مستحبة. بالنسبة للطهارة من الحدث الأصغر فيه خلاف بين أهل العلم، لكن قلنا هنا الصحيح أنه مستحب، وهو قول منصور وحماد والأعمش والحسن وابن سيرين وأبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، ورجحه العثيمين والوادعي. وبعضهم يقول بأنه واجب، وبعضهم يرى أنه شرط وهم الجماهير. الجماهير يقولون الطهارة من الحدث الأصغر شرط للطواف، وبعض أهل العلم يقولون واجب، وهؤلاء الذين ذكرناهم يقولون بأنه مستحب، يقولون بأنه مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فإنه توضأ ثم طاف ثم صلى ركعتين خلف المقام، ولأن الذي يطوف يحتاج أن يصلي، فيحتاج إلى أن يكون متوضئا. وأما أنه شرط فليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك. حتى الجماهير الذين يقولون بالشرطية يقولون لو أحدث الطائف في أثناء طوافه ماذا يصنع عندهم؟ كيف يصنع عندهم؟ كيف يصنع إذا أحدث وهو في الطواف؟ ويرجع، ويرجع يكمل أو يعيد من جديد؟ الجمهور يقولون يكمل من المكان الذي توقف فيه، وهذا فيه رد على قولهم بالشرطية، فإنه لو كان شرطا لبطل واحتاج أن يعود من جديد، ولكن هذا مما يدل على أنه مستحب. وأما ما استدلوا به من أثر ابن عباس أنه قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه خفف أو إلا أنه أذن فيه بالكلام، فهذا لا دليل فيه على شرطية الطهارة، وإنما هذا قول ابن عباس أولا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثانيا هو بمثابة الصلاة في أن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام يبدأ به ولا يصلي تحية المسجد، إذا أراد أن يدخل للعمرة يبدأ بالطواف، فكأنه صلى تحية المسجد ولا يصلي إلا بعد أن ينتهي من الطواف ركعتي الطواف. ثم إن هذا فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، فلو أن إنسانا أحدث في زحام شديد أو رجل كبير السن أو امرأة، يعني تصور لو أنت تمشي ومعك أمك كبيرة في السن وأنت في شدة الزحام قالت لك أنا أحدثت، فعلى قول الشرطية لا بد أن تخرجها وتبحث لها عن حمام، ربما تمشي ساعة حتى تصل إلى الحمام وتتوضأ ثم تعيدها وتعود وتطوف، وأنت تعود كذلك وتطوف، هذا فيه مشقة، ولكن ماذا يصنع؟ يكمل طوافه ما دام أنه ليس في وقت صلاة، يكمل طوافه، فإذا انتهى من طوافه قبل أن يصلي يذهب للوضوء ويتوضأ ثم يصلي الركعتين، فما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الثامن ستر العورة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط، يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعلى هذا قول الجماهير من أهل العلم، خالف أبو حنيفة وقال بعدم الشرطية، والصحيح قول الجماهير لهذه الآية ولهذا الحديث ولا يطوف بالبيت عريان. والناس الآن ما يطوف أحد عريان، لكن للأسف أن من النساء من تلبس ما يجعلها شبه عريانة، يجعلها متكشفة فيصف جسدها ما عليها من الثياب الخفيفة والرقيقة، وهذا لا يجوز، هذا منكر، فإنها تسبب في إفساد قلوب الطائفين في أعظم بقاع الأرض، والذنب في مكة كما يقول أهل العلم جرمه يتضاعف، قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال السؤال السابع عشر ما هي واجبات الطواف؟ انتهينا من شروط الطواف وهي ثمانية على الصحيح، وبعضهم يزيد فيها وبعضهم ينقص منها. وأما الواجبات قال الجواب واجبات الطواف كالآتي، أولا الخشوع. قال النووي قال أصحابنا وغيرهم ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته وحركته ونظره، فإن الطواف صلاة فيتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته انتهى. وقد يشغل ببعض المناظر وبعض ما يسمع ويرى، ولكن يجاهد نفسه على الخشوع والإقبال على هذه العبادة، وأيضا عدم الانشغال بغيرها. وقوله الطواف صلاة، وليس معناه أن يأخذ أحكام الصلاة، فيجوز فيه الأكل والشرب للحاجة ونحو ذلك كالكلام. ومدام أنه يجوز الأكل ويجوز الشرب ويجوز الكلام فليس صلاة، ويجوز أن يطوف بغير طهارة، ولكن الأفضل أن يكون متطهرا. الثاني ترك المزاحمة وأذية الطائفين، وهذا من الواجبات، وبعض الناس يخطئ فيزاحم على الحجر الأسود فيقع في المحرم من أجل السنة، من أجل المستحب، وهذا من قلة الفقه، وإلا فإنه لا يقدم ارتكاب المحذور لأجل المستحب. قال ترك المزاحمة وأذية الطائفين. روى الإمام أحمد والشافعي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إنك رجل قوي لا تؤذي الضعيف إذا أردت استلام الحجر، فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. صححه الألباني في منسكه. وقوله فاستقبله هذا صريح كما سيأتي في استقبال الحجر، وصريح أيضا في التكبير، وهذا لمن لم يصل إليه، بل وهكذا لمن وصل إليه. وقولنا ترك المزاحمة ليس معناه أن الإنسان يمشي وحده، فإن المزاحمة لا بد منها، المزاحمة لا بد منها، أحيانا يمتلئ المطاف، حتى لو كنت في أطراف المطاف ستجد زحام، ولكن لا يتعمد أذية الناس، ولا يدخل في شدة الزحام، ولا يصر على استلام الحجر الأسود ولو أوذي أو آذى. وأما أنه يمشي بهدوء وسكينة، فإن حصل له شيء من الزحام هذا قد لا مفر منه، قد لا يستطيع أن يفر منه في شدة الزحام، ولكنه يحرص على السكينة والبعد عن أذية الناس. وهكذا ينبغي للطائف أن يكون حريصا في البعد عن النساء، يحاول أن يبتعد عن النساء، فإن الناس في جهل، وربما من شدة الزحام إن لم تنتبه ما تشعر إلا والمرأة على ظهرك من شدة الزحام، أو ما تشعر إلا وقد دفعت فوق النساء. فلهذا يكون الطائف حريصا، فإذا رأى الزحام شديد فليبتعد في أطراف المطاف. قال غض البصر. الثالث غض البصر للأدلة العامة في ذلك، وخصوصا في هذا الزمن الذي يزدحم فيه الطائفون من الرجال والنساء مع تبرج النساء، وإلى الله المشتكى من جهل المسلمين بدينهم، فيحصل الاختلاط في المطاف ما يحتاج معه المسلم إلى مجاهدة للنفس وبعد عن أماكن النساء وغض البصر. والله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وعلى النساء أن يتقين الله ويبعدن عن أماكن الزحام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: طوفي من وراء الناس، كما في البخاري ومسلم: طوفي من وراء الناس حتى لا يحصل لها أذى، لا تؤذي ولا تؤذى. وأما اليوم فمن النساء من تزاحم الرجال على استلام الحجر الأسود، وكم ترى من النساء التي تسقط عند الحجر الأسود من شدة زحام الرجال لها، لأنها تريد أن تستلم الحجر الأسود ولو بالقوة، فتزاحم الرجال حتى يغمى عليها، وهذا منكر. قال: فيحصل لها من الأذية وللرجال من الفتنة ما الله به عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد جاء أثر عن عائشة ممكن أن يضاف هنا، إلا أن في سنده شيء من الضعف، وهو ما رواه الإمام الشافعي في مسنده والفاكه في أخبار مكة وغيرهم أنه جاء من طريق منبوذ ابن أبي سليمان عن أمه أم منبوذ أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين، فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت، أي ألا كبرت من بعيد ومررت. فدعت عليها عائشة. إلا أن هذا الحديث أو الأثر من طريق أم منبوذ، وأم منبوذ هذه مجهولة، ولكن هذا هو الحاصل الذي كان عليه الصحابة، أنهم ينكرون على من يدافع ويزاحم، وخصوصا من النساء. نعم أكيد، لكن هذا شيء عارض، ولعل الله أن يسر بالرجوع إلى الأصل. إذن فكما سمعت، الزحام من ترك الزحام من الواجبات، غض البصر من الواجبات، فينبغي للطائف أن يكون على حذر، فإنه في مكان عظيم الحسنات فيه تضاعف والسيئات تعظم كما يقول جماهير أهل العلم، فربما بعضهم يصل إلى ذلك المكان فيقع في الزلل وهو فيه، ذاك ينظر إلى النساء ويتطلع، وهذا يحرص على أن يسرق، بل بعضهم يحرص على السرقة عند الحجر الأسود. لماذا؟ لأن الناس في ذلك المكان من شدة الزحام لا ينتبهون لأغراضهم ولا لجيوبهم، فلهذا تجد بعضهم يتحرى السرقة عند الحجر الأسود، وهذا يعتبر غاية في الحرمان وعدم التوفيق، أنه في ذلك المكان ومع ذلك ما عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. وهناك يجعل من يراقب الطائفين، لكنهم ربما لا يستطيعون مراقبة كل طائف، يراقب الطائفين فإن وجدوا من يؤذي أو يسرق أو يزاحم النساء ربما أمسكوه وأخرجوه من المطاف، ولكن ربما يمسكون واحدا ويتركون غيره لا ينتبهون له. الرابع: طهارة البدن والثياب. تقدم لنا الطهارة بمعنى الوضوء، أنه في الطواف ماذا؟ مستحب، والطهارة من الحدث الأكبر شرط، وطهارة البدن والثياب واجب. إذن فالطهارة على ثلاثة أقسام للطائف: طهارة نفسه من الحدث الأكبر شرط للطواف، وطهارته من الحدث الأصغر مستحب، وطهارة بدنه وثيابه واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافه وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فقد شرط ذلك بعضهم كالشافعي وأحمد ومالك، وقال بعض الحنفية بالسنية، وبعض الحنابلة وبعض الشافعية بالوجوب. الصحيح أنه واجب لأدلة الابتعاد عن النجاسات والأمر بالطهارة كما سمعت من هذه الأحاديث ومن هذه الآيات، وأيضا وثيابك فطهر، فهذا عام سواء كان في الحرم أو في غيره، في الطواف أو في غيره. وأما الشرطية في الطواف ليس صلاة، الشرطية لا يصل إليها، لأن الطواف ليس بصلاة، فلو كان صلاة لقلنا بأنه شرط. الخامس: تعظيم قدر هذه العبادة، فهي ليست عبادة يسيرة وليس أمرا هينا، فلا بد أن الطائف يعظم هذه العبادة حتى يستفيد ويؤديها على الوجه الأكمل، فليست عبارة عن دوران، لا، هذه عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والطائف فيها ضيف عند ربه عز وجل، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الحجاج والعمار ضيوف الرحمن، وقد تقدم هذا. والحفاظ عليها حتى لا تبطل أو تنقص، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فواجبات الطواف خمسة: الخشوع، ترك المزاحمة، غض البصر، طهارة البدن والثياب، تعظيم قدر هذه العبادة. السؤال الثامن عشر: ما هي مستحبات الطواف، أي التي إن أتى بها فكان طوافه على وجه أكمل، وإن ترك شيئا منها فإنه لا يبطل طوافه لكنه ترك الأفضل؟ الجواب: مستحبات الطواف كالتالي: أولا، الطهارة من الحدث الأصغر، أن يكون على طهارة تامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في البخاري ومسلم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وجماعة، ورجحه شيخ الإسلام وابن حزم، ورجحه العثيمين وقد تقدم، وهو في أمس الحاجة للوضوء، لأنه بعد أن ينتهي من الطواف يحتاج أن يصلي ركعتين خلف المقام، فإن لم يكن على طهارة فإنه يحتاج أن يذهب إلى أماكن الوضوء، وإذا كان يحتاج أيضا إلى شيء من قضاء الحاجة فيحتاج يذهب إلى مكان أبعد. الثاني: استلام الحجر الأسود، بدء كل شوط بإحدى الصور الآتية. في كل شوط أول ما يبدأ يستلم الحجر. أيهما الأول، الطواف أم الاستلام؟ أيهما الأول، الطواف أم الاستلام عندك؟ الاستلام. فإنه أول ما يبدأ يستلم الحجر الأسود، ثم يمشي الشوط الأول، فإذا جاء استلم ثم الثاني، فاستلام الحجر الأسود قبل الأشواط. ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ نستفيد من هذه العبارة مسألة: هل يستلم في الشوط الأخير بعد أن ينتهي؟ لو كان استلام الحجر في أول كل شوط معناه الشوط الأخير قد استلم في أوله، فآخره ليس فيه استلام، وهذا سيأتي الكلام عليه. قال: يستلمه بيده، يعني له صور. استلام الحجر الأسود مستحب بأي صورة من هذه الصور، فليس بواجب. بعض الناس يذهب للعمرة أو للحج فيقول: لا بد أن أقبل الحجر الأسود، فيجلس كل يوم يذهب يطوف ويزاحم الناس ويزاحم، يقول: لا يمكن، لا بد قبل أن أسافر لا بد، فيؤذي الطائفين كل يوم، يؤذي الناس كل يوم، وربما لا يصل إلى الحجر الأسود مع أنه مستحب. ولو أنه جلس في زاوية من المسجد يقرأ قرآنا أو يحفظ شيئا أو يجلس في حلقة عالم من العلماء لكان خيرا له من هذا العمل، لكان خيرا له من هذا العمل الذي خلطه بالمحرم. قال: الصورة الأولى، يستلمه بيده ثم يقبله، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم، قال: قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يستلم بيده ويقبل الحجر. والحجر الأسود الآن حاليا لم يبقى منها مما ظهر إلا ثمان قطع. الحجر الأسود حصل لها على مر التاريخ اعتداءات وأذية، فتكسرت وأخذت وأخذها الزنادقة المكارمة، ومكثت في البحرين عندهم 20 سنة، ثم أعيدت وتكسرت وهي داخلة في جدار الكعبة. يقول أهل العلم عرضها داخل الجدار تصل إلى متر، لكن طرفها الذي يظهر للناس صار مكسرا، فلم يبق منه إلا 8 قطع صغيرة، وهذه القطع الصغيرة قد خلطت بشيء من المواد التي تتلاصق كاللك وغيره. فإذا يقول أهل العلم: من وصل إلى الحجر الأسود لا يقبل أي مكان، لأنك إن قبلت أي مكان قد تخرج وأنت ما قبلت الحجر الأسود، وإنما تتحرى 8 القطع السوداء التي تراها في ذلك المكان، لأن ما ظهر من الحجر الأسود لونه أسود، وكما جاء في الحديث أنه نزل من الجنة وهو أبيض فسودته خطايا بني آدم، وقد صح هذا الحديث جماعة من أهل العلم. فإذا الحجر الأسود الموجود الآن ليست حجرا واحدة، إنما هي عبارة عن قطع متلاصقة واحدة بجانب الأخرى، فيستلمه بيده ثم يقبله إن تيسر ذلك. الثاني يستلمه بيده ثم يقبل يده، يستلم باليد ويقبل يده، وهذا أحيانا من وصل إليه قد تصل اليد ولا يصل الفم من شدة الزحام، لما في مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ولكنهم كانوا في ذلك الزمن قد يتيسر لهم ذلك لقلة الأعداد، ولهذا جاء رجل يسأل ابن عمر كما في الصحيح المسند عن استلام الحجر، فقال استلمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استلمه، فقال يا ابن عمر أرأيت إن دفعت، أرأيت إن زحمت، يعني إذا كان زحام كيف أصنع؟ قال له اترك أرأيت في اليمن واستلم الحجر الأسود، اترك أرأيت في اليمن واستلم الحجر الأسود. وأما اليوم أو في هذه الأزمان المتأخرة فلشدة الزحام قد يصعب، وأما الآن حاليا بعد أن حصلت تلك الجائحة جائحة الكورونا فإن الحجر الأسود لا يصل إليه أحد بالتقبيل أو المس، إنما الإشارة من بعيد. الثالث يستلمه بعصا ثم يقبل العصا، وهذا فيه صعوبة، ولو كان الأمر مفتوحا فيه صعوبة، لو كل واحد معه عصا من بعيد لوجدت الطائفين هذا قد خرجت عينه من شدة الزحام وهذا قد دخلت في أنفه وهكذا، فيحصل أذية، لكن إن تيسر ذلك فلا بأس. قال يستلمه بعصا، بعضهم من شدة الزحام يدخل لاستلام الحجر الأسود فيخرج وقد ذهبت عمامته وطاغيته وفنيلته، وبعضهم يذهب الحزام وبعضهم الجوال، المهم يخرج صافي بعضهم من شدة الزحام. قال يستلمه بعصا ثم يقبل العصا لحديث ابن عباس في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وهي العصا التي يكون فيها شيء من الانحناء في رأسها. وفي مسلم وهنا لما كان راكبا كان استلامه بالعصا أيسر، لأن الراكب قد يصعب عليه الاقتراب إلى الحجر، لكن بالعصا أسهل. وفي مسلم عن أبي الطفيل، وهل يمكن أن الراكب الآن يستلم الحجر كما فعل الرسول وهو راكب؟ هل ممكن هذا؟ هل ممكن يا عبد القوي؟ ما يمكن، حتى لو فتحوا المجال ما يمكن، لا يستطيع إنسان يدخل بالحمار ولا بالجمل، صح؟ لا، انظر سيأتي واحد فقيه ويعمل لنا حل عندك بالعربة، يكون راكبا بالعربة. بل الآن حاليا في فترة من الفترات قبل العمرة قبل رمضان جعلوا بجانب الكعبة لأصحاب العربات، والذي ما عنده عربة يكون خلفهم، فأصحاب العربات هم أقرب الناس إلى الحجر، فلو أذن لهم يستلمها وفوق العربة بالعصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمحجن، فهو راكب على بعير وهذا راكب على دراجة أو عربية. وفي مسلم عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وانظر حديث ابن عمر ليس فيه التقبيل، وحديث أبي الطفيل فيه التقبيل، إما أن يستلم بيده ويقبل الحجر، وإما أن يستلم بعصا ويقبل، يستلم نعم بعصا ويقبل العصا، أو يستلم بيده ويقبل يده، وإما أن يستلم بعصا ويقبل العصا، هذه الرابعة الثالثة. الرابعة قال بالإشارة إليه دون تقبيل، لا يستطيع أن يقترب ولكن من بعيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وفي رواية في حديث ابن عمر كبر وهلل، ولهذا حصل الخلاف بين أهل العلم، يعني ما هو الذي يقوله الطائف إذا استلم الحجر الأسود. الثالث أي من مستحبات الطواف، التكبير عند استلام الحجر الأسود لحديث ابن عباس المتقدم الذي قرأناه الآن، يقول الله أكبر، ولو زاد بسم الله والله أكبر أو بسم الله الله أكبر، فقد ثبت عن ابن عمر عند عبد الرزاق والبيهقي أنه كان يفعله، والأول أحسن، يعني الأحسن أن نبقى على ما جاء عن الرسول التكبير فقط. وهنا حاشية من الشيخ حفظه الله تعالى أنه يرى أن الإشارة أو أن التسمية لم تثبت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تثبت عن ابن عمر عند الإشارة، وإنما ثبتت عند الاستلام، قال فهي بدعة. فينظر هل قال أحد ببدعيتها قبل الشيخ حفظه الله، يعني يقول فعل ابن عمر بسم الله الله أكبر هذا عند أن يستلم بيده، لكن عند الإشارة قال ما جاء عنه أنه كان يقول بسم الله الله أكبر. المهم قد زاد هذه الزيادة جماهير العلماء، فلو زادها الإنسان لا ينكر عليه لوجود الأثر عن عبد الله بن عمر. الرابع، وبعضهم كما سمعت يزيد التهليل، لأنه قد جاء في بعض الروايات ثم هلل وكبر، وهي رواية صحيحة، قالوا فإذا لا بأس أن يقول الله أكبر لا إله إلا الله. هذا ذكره بعض أهل العلم كما ذكره أخونا الشيخ عبد الله ابن لمح في الموسوعة، فله رسالة في الحجر الأسود موسوعة جميلة وطيبة عن أحكامها وتاريخها واستلامها وما يتعلق بها، فذكر مثل هذه الآثار. قال الرابع، استقبال الحجر الأسود عند الاستلام. من المعروف أن الطائف يجعل البيت على يساره، فكلما مشى كل شيء على يساره، فإذا قابل الحجر الأسود يكون على يساره، لكن السنة إذا أراد أن يستلم الحجر الأسود أن يستقبله. وما معنى أن يستقبله؟ يعني يتوجه إليه، أنت تمشي هكذا ومثلا هذه الكعبة، وأنت تمشي هكذا إذا وصلت مقابل الحجر الأسود تستقبل الحجر الأسود، تتوجه بجسدك ووجهك إليه، لكن لا يكون هذا على حساب الطائفين، فإن بعض الناس من الجاهلين يقف ثم يتوجه ويجلس هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والناس يتراكمون خلفه يزدحمون وهو واقف حتى يسبب أذية للطائفين، ولكنه يفعله في أقل من ثانية أو ثانيتين، يتوجه الله أكبر ويمشي ويمشي ولا يسبب أذية للناس. قال لحديث جابر في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وفي مسلم عن أبي هريرة وفيه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. فقوله أقبل إلى الحجر يعني خصه بالتوجه إليه، وقوله ثم مشى على يمينه تدل على أنه استقبله، وإلى استحبابه ذهبت الحنابلة والشافعية. وأيضا مر بنا حديث وقلنا لكم تنبهوا لهذا الحديث الذي صححه الألباني، فاستلمه وإلا استقبله وكبر استقبله. الخامس من مستحبات الطواف، والمستحبات أكثر من الواجبات وأكثر من الشروط، الاطباع في الأشواط كلها. قال والاطباع هو جعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون المنكب الأيمن مكشوفا يكشف كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر. وأين يضع الرداء الذي يكون هنا؟ يدخله من تحت ويضعه على جهة الكتف الأيسر. هذا الاطباع موضعه للمعتمر والحاج في مكان واحد فقط، وهو في الطواف حول البيت فقط، وليس في كل طواف، وإنما هو في طواف العمرة أو طواف القدوم للحج. يعني إذا طاف الحاج طواف الإفاضة يوم النحر هل يطبع؟ الجواب لا. إذا طاف طواف الوداع هل يطبع؟ الجواب لا. إذا طاف طواف نافلة كما يصنع الناس في رمضان يطوفون يوميا، فهل يطبع؟ لا. هل يطبع الحاج في منى؟ الجواب لا. هل يطبع في عرفة؟ لا. في مزدلفة؟ لا. من الميقات؟ لا. لكن الناس الآن لو رأيت كثير من الحجاج والمعتمرين تتعجب، بعضهم يطبع من الميقات إلى الحرم وينتهي من العمرة، وإذا ذهب الحج يطبع ويجلس في منى في شدة الشمس حتى ينقلب كتفه الأيمن أسود من شدة الحر، وهذا بسبب الجهل. هذا بسبب الجهل. الاطباع لا يكون إلا في طواف العمرة من أول شوط إلى آخر شوط، أو في طواف القدوم. ومعنى قولنا من أول شوط إلى آخر شوط يعني لا تكشف هذه الكتف حتى وأنت داخل الحرم، لا تكشف. متى تبدأ بكشف الكتف الأيمن؟ عند أول قدم تضعها مقابل الحجر الأسود، عند أن تبدأ بالطواف، عند أن تقول بسم الله الله أكبر تكشف، أو قبل أن تقول تكشف ثم تبدأ بالطواف. فإذا انتهيت من السبعة الأشواط ووصلت إلى الحجر الأسود في آخر شوط، أول خطوة تعملها تغطي هذا الكتف، ما تذهب تصلي ركعتي المقام وما زال مكشوف، تغطيه. فإنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والرجل كاشف إيش؟ ليس على، قال ليس على عاتقه منه شيء، نهى عن الصلاة في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. قال ودليله حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه عند الترمذي وهو في الجامع الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. وعند أبي داود عن ابن عباس في الجامع الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. وعلى هذا جمهور العلماء، ولكنه كما تقدم من بداية الطواف إلى نهايته فقط، وهو في طواف القدوم فقط. ومن الجهل استمرار بعض المحرمين على الاطباع حتى نهاية العمرة أو الحج، وبعضهم يطبع من الميقات، وهذا خطأ. ما فائدة هذا الاطباع وما الحكمة منه؟ من يقول ما هي الحكمة من هذا الاطباع؟ لماذا يكشف المعتمر أو الحاج كتفة عند البيت؟ ما هي المناسبة؟ ما هي الحكمة عندك؟ نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند أن دخل، متى؟ من يقول؟ في عمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس منع في زمن الحديبية، منع من الحرم، واتفقوا على أن يدخل في العام الذي بعده. فلما دخل في العام الذي بعده قال المشركون سيأتي ويقدم عليكم أهل يثرب قد وهنتهم الحمى، يعني أناس مرضى حالتهم حالة، كما يمثل أهل العالم بإيش؟ باليمن، يقولون مليئة بالأمراض والأسقام فقالوا سيأتيكم أهل اليمن أهل المدينة أهل يثرب قد وهنتهم الحمى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للمشركين أن ما عندهم ضعف وأنهم أقوياء أشداء، فأمرهم أن يكشفوا عن عواتقهم وأن يرملوا. كيف يرملوا؟ يمشون بسرعة ثلاثة أشواط حتى إذا نظر المشركون يقولون هؤلاء ما عندهم ضعف، يجرون هؤلاء وأكتافهم ما شاء الله قوية. هذه السنة، وإن كان اليوم لم يبق أحد من المشركين في مكة ينظر حتى يغتاظ، لكنها سنة يستمر العمل بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عملها في حجة الوداع مع أنه ليس في مكة مشركون، وعملها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمسلمون إلى يومنا هذا. فلا يأتي آت من فقهاء آخر الزمان ويقول خلاص نلغي الاطباع. لماذا نلغيه؟ قالوا لأن ما في مشركين في مكة ينظرون إلينا، هم يعرفون حالنا ما في داعي ينظرون، لكن ليس في مكة مشركون. فالصحيح أن هذه سنة يعمل بها وعليها استمرار المسلمين على مر التاريخ.